النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤيا تختلف عن الأولى، وإن كان السند نازل لكن فيه فائدة عظيمة، وهي أنه في الحديث الثاني جاء فيه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول فيه احتمال والثاني لا احتمال فيه، بأن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فيحتمل أنه أخذه عن صحابي آخر فيكون من مرسل الصحابة، وإن كان مراسل الصحابة ما فيها أي رد بل هي مقبولة. واضح لكم؟ مراسيل الصحابة مقبولة، وإن كان فيها تفصيل عند المحدثين صغار التابعين، صغار الصحابة، صغار الصحابة فيها تفصيل عند المحدثين، لأن بعض صغار الصحابة يعامل معاملة كبار التابعين. هذا دقق وانتبهوا لهذه المسائل. نعم الصحابي روى وأرسل عن صحابي آخر يقبل، لكن صغار الصحابة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لا يميز ولا يعرف ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعامل بأنه صحابي، لكن من جهة القبول والرد والإرسال يعامل معاملة صحيح أنه ثقة لأنه صحابي، لكن من جهة إذا أرسل هل يقبل؟ هنا يعامل معاملة كبار التابعين كسعيد ابن المسيب. وضح لكم؟ لهذا انتبهوا لهذه المسائل الدقيقة في المصطلح، وهي مسائل حرية بأن ينظر فيها ويدقق فيها، فإن هذا العلم علم عظيم.
ما ورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى القطان عن هشام وهو ابن عروة المذكور، وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نقل عنه أولا بالصورة المحتملة.
نعم واضح لكم؟ الصورة المحتملة هذه في الحديث الأول لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الثاني الذي ذكره البخاري صرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول فيه احتمال أنه أخذه عن غيره، الثاني لا احتمال فيه أنه رأى، لأنه لا يصح أن يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يراه يفعل ذلك، لأن هذا يصبح كذب وحاش الصحابي أن يكذب. واضح لكم؟ وكذلك الصورة الأولى يحتمل أنه لما أخذه عن آخر لم يضبط هذا الآخر، هذه المخالفة بين الطرفين، لكن لما قال رأيت يجزم بأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف بين الطرفين. أيهما أقوى في إثبات الحجة، الأول أم الثاني؟ لا شك أن الثاني أقوى في إثبات الحجة، لأنك لما تقول أخبرني مثلا خليل أنه رأى فلان قد فعل، هذا ننظر في خليل، خليل ثقة صادق إذن وقع، لكن أيهما أقوى في الحجة لما أقول أنا رأيت كذا كذا وأخبركم أم أنقل لكم؟ أيهما أقوى؟ لا شك بأن الثاني أقوى في إثبات الحجة من الأول. واضح لكم؟ هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أتى بهذه الرواية رغم أن هذا السند نازل عن الأول، لأن فيه هذه الزيادة وهي فائدة قيمة، وهذا يدل على دقة هذا الإمام وعظم شأن هذا الإمام وعظم علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا الفائدة الثانية ما هي؟ قال
وفيه تعيين المكان هو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفيه تعيين المكان، ما الفائدة هذا عند المحدثين؟ فائدة عند المحدثين بأن الراوي ضبط، انتبه، الراوي لما يقول أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فلان ورأيته قد لبس الثوب الأحمر أو الأصفر أو كذا ورأيته قائم ليس هذا من باب العبث، هذه فائدة عند المحدثين عظيمة، وهي أن الراوي قد ضبط. ما الدليل على ضبطه؟ حتى انه قال لك ان هذا وقع في بيت سلمة، هذا يدل على دقة ضبطه. فاذا كان قد ضبط وقوع هذا الفعل في بيت سلمة من باب اولى ان يضبط الفعل، لأن الغالب الإنسان لا يذكر الأماكن التي يقع فيها الفعل، لأنه هنا يريد أن يروي الحديث حتى يثبت لك جواز صلاة الثوب الواحد مع مخالفة الطرفين، هذا يكفي. لكن لما أثبت بأن هذا وقع في بيت سلمة أخذنا زيادة توثيق بأنه ضبط بأن هذا وقع لا شك. واضح لكم؟ قال: وهي والدة الصحابي المذكور عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وعمر كان في حجرها. واضح؟
وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه أيضا زيادة عظيمة، وهي بأن الثوب أو طرفي الثوب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، على العاتق، وهذا أيضا يدل على أن التوشح يكون على العاتق، وهو تفسير أيضا للتوشح
على أن الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى،
وهو الحديث الأول، طريق عبيد الله بن موسى، وهذا الطريق هو الأول.
وفيه جميع الزيادة فكان
قال الإسماعيلي روى ماذا؟ روى الحديث الأول الذي رواه البخاري، ليست فيه هذه الزيادات، روى بجميع الزيادات التي وردت في الطرق الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري. فماذا قال الحافظ؟ انظروا ماذا قال الحافظ في هذا. قال:
فكان عبيد الله حدث به البخاري مختصرا.
قال: كأن عبيد الله حدث الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري يروي عن عبيد الله، يقول: كأن عبيد الله حدث الإمام البخاري بهذا الحديث الأول الذي هو هنا في الباب باختصار، لأنه أعطى هذه الفائدة ولم يبين له الزيادات التي وردت، وهذا محتمل، لأن المحدث قد يروي الحديث ولا يذكر جميع ما فيه، يقتصر على الشاهد فقط، هذا معروف عند المحدثين، يقتصر على الشاهد، ولهذا تجدون جمع الطرق عند المحدثين، يجمع لك جميع الطرق. لماذا؟ حتى يجمع ألفاظ الحديث، لأن الحديث قد يكون في مجلس واحد وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لهذا الصحابي، لكن الصحابي قد ذكروا للتابعي جزء، وصحابي آخر ذكر جزء آخر، والتابعي أو أخذ هذا التابع عن الصحابي الحديث بأكمله، وحدث التابع التابعين بجزء، وحدث غيره بجزء آخر، وحدث وحدث، فتفرق هذا الحديث، لأنه كل ما يأتي موضع ذكر الشاهد منه، فيأتي المحدث ويجمع كل طرق هذا الحديث وينظر هل هذا الحديث من طريق واحد أو أكثر من طريق، لأنه إذا كان أكثر من طريق يحتمل بأن تكون القصة قد تعددت. واضح؟ أما إذا كان من طريق واحد فمحال. فهنا تأتي مسألة الشذوذ، إذا كان الطريق واحد وتوجد ألفاظ يخالف بعضها بعضا، هنا يحكم عليه بالشذوذ، إذا كان هذا الراوي ثقة خالف من هو أولى منه، أو يحكم عليه بالاضطراب، يحكم عليه بالاضطراب. لماذا؟ أن الرواة قد اضطربوا في هذا الحديث، فلهذا فائدة هذا العلم فائدة عظيمة.
وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول أيضا،
يعني الحديث الثالث بالنزول، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 5، أيضا كالثاني. لماذا ذكروا أيضا بالنزول؟ قال:
رواية أبي أسامة عن هشام، تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره،
لأن فيه أن عمر أخبره قال، إذن هذا فيه التصريح بماذا؟ بالإخبار، وهذه أيضا فيها هذه الفائدة.
ووقعت الروايتين الماضيتين بالعنعنة،
نعم،
وفيه أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير، قوله مشتمل،
يعني ذكر الاشتمال وما معنى الاشتمال، وهذا مطابق لتفسير الاشتمال وهو إلقاء احد طرفي او طرفي الثوب على العاتقين.
قوله مشتملا به بالنصب للاكثر على الحال.
انتبه، مشتملا به بالنصب على ماذا؟ على انه حال. في الحديث الاخير ماذا قال؟ رايت النبي صلى الله عليه وسلم، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. ما معنى مشتمل؟ ما موضع مشتمل من الاعراب؟ حال، يعني رايته حال كونه مشتملا به. وضح لكم؟ اعراب حال، مشتمل هنا اعرابها حال.
وفي روايه المستملي والحموي بالجر على المجاوره.
انتبه، وفي روايه المستملي والحموي في الجر على المجاوره. طبعا تعرفوا الحال وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، لا تخلق الذوات، هذا في التمييز، لمن فسر لمن بهم من الهيئات. تقول جاء زيد راكبا، راكب حال، هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مشتملا، مشتمل حال. قال وفي رواية المستملي والحموي بالجر على المجاورة. المجاورة كقول العرب جحر ضب خرب. جحر ما اعرابه؟ ما اعراب جحر؟ احسنت، خبر مبتدا محذوف تقديره هذا، يعني اذا قلنا مبتدا اين خبره؟ الا ان قلتم جحر مبتدا والخبر مؤخر وتقديره هذا، لكن الاولى ان تقدم الابتداء وتحذف، فتقول جحر هو خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا. ضب، جحر مضاف، وضب مضاف اليه مجرور بالاضافه. خرب، ما اعراب خرب؟ احسنت، صفه، لكن صفه لماذا؟ للجحر. لماذا لم ترفع؟ اليست الصفه تتبع الموصوف في الرفع والنصب والجر؟ الجواب بلى. لماذا لم يقال جحر ضب خرب؟ خرب، لان الخرب هو الجحر لا الضب، لا شيء. قالوا لأنها مجرورة بالمجاورة، فهنا جحر ضب خرب، قالوا مجرورة على المجاورة، على المجاورة، لأن الجحر، لأن خرب جاور الضب فجر. وفي ذلك جاء في قوله تعالى في ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وماذا في المصاحف؟ وأرجلكم، لكن جاءت وأرجلكم، جاءت. ماذا حملها العلماء؟ حملها العلماء على تأويلات كثيرة، ليس المقصود بها المسح، لا، وأرجلكم قالوا للمجاورة. ما الفائدة من المجاورة؟ ذكر العلماء فوائد، منها قالوا فيها تبيين تخفيف غسل القدمين كأنه مسح، يعني استعجال تخفيف الغسل. وقالوا أيضا مجرورة على المجاورة بأن المراد بها ماذا؟ المسح. كيف؟ المسح على الخفين، واضح؟ يتوضأ ثم يمسح على خفين، هذا قالوه، ما قالوه في المجاورة. قالوا إذا ما الفائدة من قول الله سبحانه وتعالى إلى الكعبين إذا كان المراد به المسح؟ قالوا أيضا نرد عليكم ونقول المراد به هذا المحل الذي يمسح، لا يجوز أن يتعدى فوق الكعبين، وقالوا غير ذلك. المهم هذا للمجاورة، وضح لكم؟ هذا معروف معلوم في النحو. قلت وتعقبه الدماميني فقال الدماميني فقال الأولى أن يجعل صفة مثل ثوب، يعني مشتملا يكون صفة لماذا؟ لثوب. وعلى هذا وضح لكم. وأجاب نحن في ماذا نبحث؟ في الجر، لا تنسون، لكن لا تقرأوا الحديث تقول مشتملا كيف منصوبة؟ قل لا، بحثنا الآن كله في ماذا؟ في الجر. فلو كان هنا مجرور مشتمل وقلنا إن مشتمل صفة لتوب، صفة المجرور مجرور، واضح؟ وأجاب عما لعله أن يقال من أنه لو كان صفة لبرز الضمير، يعني لو كان هذا صفة لثوب لماذا لم يبرز الضمير؟ يعني لقال مشتمل هو به لجريان الصفة على غير من هي له، لجريان الصفة على غير من هي له. ايش يعني هذا؟ يعني قد يحتمل بأن مشتمل من هو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو صفة للثوب، واضح؟ قال لجريان الصفة على غير من هي له، لأن الصفة قد يفهم منها ماذا؟ اكتبوا، لأن الصفة قد يفهم بأنها لغير الموصوف إذا لم يبرز الضمير، قد يفهم بأنها لغير الموصوف إذا لم يبرز الضمير. فهل هنا في الحديث يحتاج إلى إبراز الضمير حتى لا يظن بأن الصفة وهي ماذا؟ مشتمل لغير الموصوف وهو الثوب؟ فأجاب، أجاب على هذه الشبهة التي قد ترد. فماذا قال؟ فأجاب بأن الكوفيين قاطبة لا يوجبون إبرازه، إبراز ماذا؟ الضمير، لا يوجبون إبرازه عند أمن اللبس، عند أمن اللبس. ووافقهم ابن مالك، ومذهبهم في المسألة أقوى، يعني إذا أمننا اللبس فلا يحتاج الضمير إلى إبراز. واللبس في الحديث منتفي، واللبس في الحديث منتفي، لأنه واضح الاشتمال ما هو؟ الثوب، واضح لكم؟ فعلى هذا منتفي، يعني فيصح أن يقال إنه صفة لثوب. لماذا؟ لأننا قد أمنا اللبس فلا نحتاج إلى إبراز الضمير. راجع إرشاد الساري القسطلاني في المجلد الثاني في 16 وكوثر المعاني في المجلد السادس في 69 و300. واضح لكم؟ إذن إما أن يقال إن مشتمل مجرورة على ماذا؟ أما النصب فهي على الحال، أما الجر فإما أن يقال إنها على المجاورة أو صفة لثوب،
أو الرفع على الحذف،
أو الرفع على الحذف. يعني يكون مشتمل هكذا في ثوب واحد في يصلي في ثوب واحد مشتمل به. ما إعرابها هنا؟ خبر، خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما هو؟ هو مشتمل به، واضح؟ هو مشتمل به. وذكر هذه الأوجه الثلاثة في الإعراب الزركشي، هذه الأوجه الثلاثة ذكرها الزركشي، راجع راجع التنقيح المجلد الأول في 94. وضح لكم؟ إذن يجوز الرفع ويجوز النصب ويجوز الجر، بقي ماذا؟ ماذا بقي؟ بقي قلنا يجوز الرفع ويجوز النصب ويجوز الجر، بقي جزم، الجزم للأسماء ما بقي شيء. أحسن، أنا أريد أن أوقعكم، أنظر بعضهم قال الجزم، جزم للأفعال ليس للأسماء، واضح؟ الأسماء ما تجزم كما أن الأفعال لا تجر، واضح؟ كما ذكر ذلك العلماء.
قال ابن الضباط فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة،
هذا الذي قد ذكرته لكم، وطبعا الرفع بينت لكم بأن الأسماء لها ماذا؟ تختص بالجر، هذا احفظوه، والأفعال تختص بالجزم كما قال ابن مالك، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم.
قال ابن الضباط فإذا بالالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود.
هذه الفائدة قد ذكرتها لكم فيما مضى.
قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى امهان بنت ابي طالب بنت ابي طالب اخبره انه سمع امهان بنت
ليش بنت في الاولى بنت ان ابا مره مولى ام هانئ بنتي ولا بنته؟ بنتي. صواب بنتي، لكن لماذا؟ احنا ندري انها بنتي، لو كانت بنت خطا. بنتي البحث. احسنت. بدل من ام هاني التي هي مضاف اليك، احسنت. واضح؟ مولى امي. مولى مضاف، ام مضاف اليك. وبنت هي بدل من هذه الام، من هي؟ التي هي ام هاني. وبدل المجرور مجرور، واضح؟ أيوة. أما الثانية بنت منصوبة، لماذا منصوبة؟ أحسنت، أنه سمع أم، واضح؟ خطأ إذا كان أم هاني خطأ، صحيح أنه سمع أم هاني. أي نعم، نحن معنا أمه، أمي، أنه سمع فعل ماضي، الراوي فاعل، أم مفعول، وهنا خطأ في الطباعة. عندكم أمة؟ أمة، هذه هي الصواب. أما معنا نحن بالجر أو بالكسر، وهذا غير صحيح. الأولى صحيحة بالجر، البحث في الثانية أخبره أنه سمع أم هاني، من كان معه أمي فليصحح، خطأ. على ماذا جرة أو بماذا جرة؟ لا يوجد هناك شيء حتى نجر، إنما هي في موضع نصب مفعول به، وبنت بدل، لهذا تجد بنت منصوبة، فكيف البدل منصوب والمبدل مجرور؟ واضح؟
أنه سمع مالك بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقالت: فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ
أم هانئ ليش؟ لا الأولى أنا أمه
خبر
خبر أنا مبتدأ أم خبر لابد من النحو ولا ما تعرف لماذا أم وأمي وأم لابد حتى تعرفوا هذا الكلام الذي يساق لكم وهو كلام عربي لماذا رفع هنا ولماذا جر هنا ولماذا نصب هنا واضح أنا مبتدأ أم خبر والخبر مرفوع
فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا
أنه قاتل رجلا
قد أجرته فلان ابن أجرته فلان ابن مبيرة
فلانة بالنصر سنبين لماذا وما وجه الإعراب
قد أجرته فلان
أجرته
فلان ابن مبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحى
نعم
قوله عن أبي النضر هو المهني
هنا قال عن أبي النضر هو سالم ابن هو سالم ابن أبي أمية
وأبو
مرة يزيد وقد تقدم ذكره في العلم
وعرف هنا بأنه مولى أم هانئ
هنا عرفنا بأن أبا مرة هو مولى أم هانئ
وهناك أنه مولى عقيل
وهناك مولى عقيل فما الجامع؟ قال
وهو مولى أم هانئ حقيقة
مولى أم هانئ حقيقة
وأما عقيل فلكونه أخاها فنسب إلى ولائه مجازا لأدنى ملازمته أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع بمقسم مع ابن عباس
نعم نسب إليه لماذا؟ لكثرة الملازمة يعني كان يلازم ابن عباس فلهذا نسب إليه وهنا أبو مرة كان يلازم من؟ عقيل فنسب إليه
وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر
وهذا قد تكلمت عليه بالتفصيل في ذاك الموضع
ويأتي الكلام عليه أيضا في صلاة الضحى
لأن الموضع هناك يحتاج إلى الضحى فسيأتي الكلام على صلاة الضحى وهذا الحديث في موضعه والتستر تكلمنا عليه في بابه
وموضع هذا منه هنا أن أم هانئ وصفت الانتحاف المذكور في هذه الطريق الموصورة لأنه المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في رواية المعلقة قبل فطابق التفسير المتقدم في الترجمة
وضح لكم هذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا ما الفائدة التي فيه المخالفة ملتحفا في ثوب واحد ملتحف والتبويب هناك المخالفة كما جاء في الحديث الذي بينا بأنه معلق وقد وصله أحمد في المسند هناك خالف بين عاتقين إذن التحاف مع المخالفة هذا معنى الحديث واضح لكم
قوله زعم ابن أمي
يعني فسر هنا الالتحاف بماذا بالتعليق وهي المخالفة لهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذاك الحديث معلق ليفسر به هذا الحديث الموصول فكأنه يقول لك الالتحاف في حديثنا الموصول فسره بما علقناه عن أم هانئ في الباب واضح لكم فمعنى الالتحاف هو المخالفة بين الطرفين أو على عاتقين
قوله زعم ابن أمي هو علي بن أبي طالب وبرواية الحموي
زعم ابن أمي. من
هو أخوها؟
من هو؟ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا زعم؟ سيأتي. وفي رواية
الحموي ابن أبي،
ابن أبي، وهو لا فرق بينه لأنه شقيق لها. لا في فرق، إذا كان أخوها من أمها ما يجوز أن تقتل أخي من أبي، أو إذا كان أخ لأبيها ما تقول أخ ابن أمي، ليس نفس الشيء. وضع لا أود أن يكون شقيق. انتبه.
وهو صحيح في المعنى فإنه شقيقها،
عرف؟ لأنه قال فإنه شقيقها، أما إذا كان ليس بشقيق فهنا تصبح إشكال. في رواية قالت ابن أمي، وفي رواية قالت ابن أبي، فكيف الجمع؟ لابد من الترجيح. واضح لكم؟ لكن هنا لا ترجيح لأنه ابن أم وابن أخ وابن أب وهو شقيق، كلاهما واحد. فقالت زعم ابن أمي وابن أبي وهو شقيق له ولا غير.
وزعم هنا بمعنى ادعى.
زعم أي ادعى. ماذا ادعى؟ صحيح.
وقولها قاتل رجلا،
قاتل،
قاتل رجلا فيه الله اسم الفاعل.
انتبه، قاتل رجلا، قاتل رجلا، واضح؟ منصوب بماذا رجلا؟ مفعول. أحسن.
بإطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلفظ بالفعل. قوله
قال فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل. إطلاق اسم الفاعل، قاتل اسم فاعل، هل هو قتل؟ أما مقتول اسم مفعول، هنا قاتل اسم فاعل، هل هو قام بالقتل؟ الجواب ما قام، سيقوم، لأنه قال الزعمة، فأطلقت اسم الفاعل الذي هو قاتل على من؟ قال إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل، عزم ما تلبس بعد، أما إذا تلبس فلا شك أنه يطلق عليه إذا تلبس، أما هنا لم يتلبس بالفعل وأطلق عليه اسم الفاعل. أكتب حتى يتضح لكم، لأنه أطلق عليه قاتل وهو اسم فاعل. وهو لم يكن قاتلا حقيقة في ذلك الوقت، ولكن لما عزم على التلبس بالفعل أطلقت عليه ماذا؟ قاتل. عرفتم؟ إذن قاتل اسم فاعل، ليست ماضي، ليست فعل ماضي، تبه، بل هي اسم فاعل.
قوله فلان بن مغيرة،
فلان ابنه، فلان،
قوله فلان بن مغيرة بالنصب على البدل.
انتبه هنا، قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان، قالت هنا فلان ابن هبيرة. لماذا نصب هنا فلان الذي هو ابن هبيرة؟ لأنه بدل من من؟ من رجل. الرجل أليس منصوب الذي هو مفعول به؟ يعني زعم أنه قاتل رجلا فلانا، من هو الرجل؟ فلانا، لهذا نصب. واضح لكم؟ لأنه بدل من المنصوب، وبدل المنصوب منصوب فلانا ابن هبيرة، لأنه بدل من رجلا، كأنها قالت زعم أنه قاتل من؟ فلان ابن هبيرة، هكذا كأنها قالت زعم أنه قاتل فلان ابن هبيرة، اقرأ.
أو الرفع على الحد.
الرفع على الحد على أنه ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فلان، يعني ترفعه تقول فلان ابن هبيرة، معربه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.
وعند أحمد والطبراني،
عند أحمد والطبراني أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده برقم 71,726,000 ورقم 76,726,000. والطبراني في الكبير في المجلد 24 في 16,400 إلى 21,400. وضح لكم؟ هذه هي المراجع، ارجعوا إن أردتم أن تنظروا في الأسانيد وتنظروا فيما فيه. اقرأ.
وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة،
من طريق أخرى نعم،
عن أبي مرة عن أبي مالك إني أجرت حمويه.
انتبه، إني ماذا؟ أجرت حموين. من هو الحمو؟ قريب الزوج. واضح؟ الحمو هو قريب الزوج، وهذا سيأتي. أخذنا الدرس الماضي تيسير؟ سيأتي، هذا سيأتي إن شاء الله غدا.
قال أبو العباس بن سريج وغيره هما جعفر بن هبيرة ورجل آخر من بني مخلد.
هما من؟ قال هما جعدة ابن هبيرة، اكتبوا حتى يتضح لكم، وهبيرة زوج أم هاني، هبيرة زوج أم هاني، ولدت منه أولادا، ولدت منه أولاد، منهم هاني الذي كنيت به. هرب هبيرة من مكة عام الفتح لما أسلمت هي، من أم هاني، لما أسلمت هي، ولم يزل مشركا حتى مات. من هبيرة؟ لم يزل مشركا حتى مات. وترك عندها ولدها، يعني ترك الأولاد عندها وهرب، منهم جعدة كما سيأتي، هو هذا الذي ذكره من أبو العباس. واضح لكم هذا؟ يلا تنكمل. وين وصلنا؟
قال ابن
نيقر يا
قال أكاس بن سريج وغيره وما جابر بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا في من قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان.
انتبه، كانا في من قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان. واضح؟ فماذا فعلت أم هاني؟ قال
فأجارتهما أم هاني وكانا من أحمائها،
وكان من أحمائها. لماذا؟ لأن جعدة ابن زوجي. واضح؟
وقال ابن زوجي
أو هو ابن لها كما سيأتي، لأنه حصل خلاف هل هو ابن لها أو ابن لزوجها.
وقال ابن زوجي إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة كذا قال.
واضح؟ إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة كذا قال.
وجعدة معدود في من له رؤيا ولم تصح له الصحبة، وقد ذكره من حيث الرواية التابعين البخاري وابن حبان
وغيرهما.
فكيف يتهيأ لمن هذه سبيل في صغر السن؟
يقول الحافظ الآن ذكروا عن جعدة لأنه معدود في من له رؤية ولم تصح له صحبة، فكان صغير في السن. إذن انتبه الآن ماذا سيقول، فكيف يذكر من حيث الرواية، فكيف يذكر هنا في أنه قد أجير من أمهان وهو صغير في السن أصلا، صغير كيف يقتل؟ وضح لكم؟ فقط.
فكيف يتهيأ لمن هذه سبيل في صغر السن أن يكون عام الفتن مقاتلا حتى يندافع إلى الأمان؟
عرفتم؟ يعني هذا هو إشكال، صغير في السن ومعروف بأن الصغير لا يقتل ولا يقاتل ولا يقاتل لا يقاتل ولا لا يقاتل ولا يقاتل ولا يقتل لأنه صغير، فكيف هنا أخذ الأمان ممن أو التجأ بأم هانئ؟ فأجاب الحافظ كما سيأتي.
ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها.
يقول لو كان أيضا هو هذا ولد لها وصغير، كيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعزم ويريد أن يقتل هؤلاء لأنهم كفار وهو أصلا ابن لها صغير، كيف يقتل؟ عرفتم؟ فقال
وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبير وغيرها.
قال وجوز ابن عبد البر أن يكون هو ابن هبيرة لكن ليس من نسلها هي، وضح لكم؟ هو ابن له وكان كبير ومقاتل فلهذا أجارت حتى لا يقتل. لكن العجيب أن ابن عبد البر قال ماذا مع نقله؟
مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أمهان.
هذا العجيب. قول العجيب أن أهل النسب الذين ينسبوا ما ذكروا أن أمهاني أن هبيرة له أولاد من غير أمهاني. رجع الإشكال. وضع لكم فقط.
وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن الذي
هنا قال في تهذيب السيرة، أنا أظنه في السيرة وليس في التهذيب، غير صحيح، في السيرة النبوية في المجلد الرابع في 54، أما تهذيب السيرة فليس فيه هذا، واضح؟ إنما هو في السيرة النبوية لابن هشام. أي لكن السيرة النبوية هنا مكتوب السيرة النبوية لابن هشام، لكن في تهذيب أيضا مختصر مكتوب تهذيب السيرة أيضا لابن هشام، هذا المختصر لا يصح لأنه غير موجود، لم لا توجد فيه هذه الذي سيذكرها الحافظ إلا إذا أراد بالإطلاق. أي لكن حتى لا تقعوا في إشكال ترجعوا إلى تهذيب السيرة أيضا وهو كتاب مختصر، وهو أيضا ذكروا أن هذا هذب من ابن هشام، فلا تقع في إشكال تهذيب السيرة، واضح؟
وجزم ابن هشام في السيرة بأن الذين أجارتهما أمهان هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المقهوميان. وروى الأبرقي في سنة فيه الواقدي في حديث ابن هشام،
والواقدي من هو؟ هو محمد ابن عامر ابن واقد الأسلمي، وهذا احفظوا متروك، رجل متروك كما في التقريب رقم 95 و106,000. لهذا الحافظ لما قال لك من طريق الواقدي ايش يقصد؟ يخاطب طلبة علم يفهموا في المصطلح، لأنه يقول هذا من طريق الواقدي المتروك، وضح لكم؟ اقرأ.
وروى الأبرقي في سنة فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران،
نعم،
فلم يزل بها مشركا حتى مات.
بعضهم ظن بأن زوجها هو الذي قد أجارت، هذا غير صحيح، هو هرب أصلا عام الفتح ومات هناك مشرك، وكيف أجارت؟
كذا جزم به ابن إسحاق وغيره، فلا يصح ذكره في من أجارته أمهان.
قال فلا يصح ذكره في من أجارت أمهاني. إذا
وقال الكرماني قال سليم بن بكار فلان بن مغيرة والحارث بن هشام انتهى. وقد تصرف في كلام الزبير، وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان بن مغيرة الحارث بن هشام.
انتبه، هو تصرف، هو وقع ماذا؟ قال وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان بن مغيرة الحارث بن هشام. والذي يظهر هذا الذي يظهر للحافظ ويرجحه، ما هو في الجمع بين هذه الألفاظ والأقوال؟ قال
والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذف،
يعني يظهر لي أن في الباب في هذه الرواية حذف. ما هو؟
كأنه كان في فلان ابن عم هبيرة،
كأن في فلان ابن عم هبيرة. إذا كان ابن عمه إذن هو من الأحمام لا شك، وضح لكم؟ قال وهذا ابن العم يعتبر ابن كما هو معروف.
فسقط له عم، او كان فيه فلان قريب هبيرة،
او فلان قريب هبيرة وسقط قريب فاصبح فلان ابن هبيرة.
فتغير لفظ قريب بلفظ ابن،
تغير لفظ قريب بلفظ ماذا؟ ابن. وكل
من الحارث بن هشام،
حتى نجمع بين هذه الروايات حارث بن هشام و
يصح بأنه حم لها
لكون
الجميع من بني مخزوم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
سيأتي هذا، هل المرأة إذا أمنت يجوز أو لا يجوز؟ هذا سيأتي في بابه. كم بقي منه؟ 10 7. أظن نقف على هذا. أن هذا بحث فيه طويل. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. لا لا لا، هذا الموطأ. اترك البخاري، البخاري اصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مالك، لكن مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نافع بن عمر. عرفت؟ هذا يسمى السلسلة الذهبية. حتى لو وجدت البخاري رواه بهذا يسمى سلسلة ذهبية. واضح؟ لأن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر فقط. ثلاثة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لرواة تبيان ورواة صحابي وأبو، هل يعتبر مثل نرجع على التابعي؟
رواة تابعي عن تابعي إذا كان في البخاري لا، ما يعتبر ثلاثي، هو رباعي. عن من؟
صحابي
عن صحابي. إذا زاد في السند انتهى. ثلاثي هو الأعداد، معنى ثلاثي ثلاثة، ثلاثة رباعي أربعة، خماسي خمسة.
إذا روى عن أبوه تطور يعني في ثلاثة أو رباعي،
لكن هو رباعي لكن ثلاثي من هذه الجهة فقط بأنه عالي في السند. صحابي عالي في السند لكن هو ليس أيضا ثلاثة. واضح؟
ويعمل في الناس ويشارك في الناس ويشارك في الناس.